نعم.
ولما تصاريح بها غربت مثل الشفا ورسائل الإخوان، وكذا الإشارات التي هي عندكم قدر منت لقرط البرهان، قد صرحت بالضد مما جاء في التوراة والإنجيل والفرقان، هي عندكم مثل الفصوص وفرقها
مثل النصوص النصوص
هي عندكم مثل النصوص وفوقها في حجة قطعية وبيان.
لا النصوص النصوص الشرعية. نعم.
وإذا تحاكمنا فإن إليه يقع التحاكم لا إلى القرآن، إذ قد تساعدنا بأن النصوص لفظية عزلت عن الإيقان، فلذاك حكمنا عليه وأنتم قول المعلم أولا والثاني. يا ويح جهل وابن درهم والغلا قالوا بقلبهما من الخوران، بقيت من التشبيه فيه بقية نقرت قواعده من الأركان، ينفي الصفات مخافة التجسيم لا يروي لا خبر ولا قرآن، ويقول إن الله يسمع ويرى وكذاك يعلم سر كل جنان، ويقول إن الله قد شاء الذي هو كائن من هذه الأكوان، ويقول إن الفعل مقدور والكون ينسبه إلى الحجان، أتيه التجسيم يصرخ بالورى والله ما هذا متفقان، لكننا قلنا محال كل ذا حذرا من التجسيم والإمكان.
تكلم المؤلف الآن رحمه الله على مذاهب هؤلاء المعطلة وذكر مستندات من القائلين والكتب التي عددها وأئمتهم، وقال إنهم نفوا الصفات مخافة التجسيم، فهم في الحقيقة وقعوا في التجسيم ووقعوا في التشبيه، لأنهم ظنوا أن مدلول النصوص هو التجسيم والتشبيه، لما ظنوا هذا الظن صاروا ينفون ذلك، قالوا إنه لو ثبت أن له كذا لكان هذا جسما ولسان متماثلة، فنقول أنتم الآن فهمتم النصوص على وجه إيش التجسيم والتمثيل، وهذا خطأ، النصوص ما دلت على هذا، النصوص دلت على صفات لله عز وجل تليق به ولا تماثل صفات المخلوقين، وذلك لأن الصفة تابعة للموصوف، فأنت إذا عرفت أي صفة إلى موصوفها فإن ذلك يمنع أن تكون مثل الصفة المضافة إلى موصوف آخر لأنها مقيدة، نقول مثلا وجه الله ولم نقل وجه وأطلقنا، فوجه الله يكون لائقا لذاته أو لائقا بذاته، كما لو قلت وجه الفرس ووجه القط الهر، هل تفهم من قولك وجه الفرس أنه مثل وجه الهر؟ أبدا، لأن هذا ليس وجها مطلقا وجها مضافا، فالصفات إذن إثباتها لا يستلزم التمثيل أبدا، وجه ذلك أنها صفات مضافة إلى الله أو إلى موصوف معين، والصفات تدفع الموصوف، الصفات تدفع الموصوف، ولا يمكن أن يفهم أحد من الناس أن صفات فلان كصفات الحيوان الآخر لأنه من غير جنس، لكن لو أقول يد فلان ويد فلان نفهم التمثيل ولا لا؟ لأن الجنس الجنس واحد، والاختلاف هنا الاختلاف هنا بالعين. أما الخالق والمخلوق فبينهما أكبر من أي بينونية فيما بين المخلوقات بعضها ما بعض. إذا كان المخلوقات بعضها ما بعض متباين متفرقة، فالبين والتفرق بين الخالق والمخلوق أعظم وأعظم. هنا
فصل في قدوم ركب الإيمان وعسكر القرآن. وأتى فريق،
نعم،
وأتى فريق ثم قال رسنا قد جئتكم من مطلع الإيمان من أرض طيبة من مهاجر أحمد بالحق والبرهان والتبيان. سافرت في طلب الإله فدل الهادي عليه ومحكم القرآن مع فطرة الرحمن جل جلاله وصريح عقلي فاتلى ببياني. فتوافق الوحي الصريح وفطرة الرحمن والمعقول بالإيمان. شهدوا بأن الله جل جلاله متفرد بالملك والسلطان، وهو الإله الحق لا معبود إلا وجهه الأعلى العظيم الشان. بل كل معبود سواه فباطل من عرشه حتى الحريم الداني. وعبادة الرحمن غاية حبه ما بضيعه ما قطنان. وعليه ما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامة القطنان. ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان.
إن يسخكم هذه خطأ كثير.
فقيام دين الله بالإخلاص والإحسان إنهما له أصلان.
المؤلف رحمه الله في هذا الفصل ذكر قدوم ركب الإيمان وعسكر القرآن، وذكر أن هذا الركب جاء من أرض طيبة من المدينة مهاجر أحمد عليه الصلاة والسلام، وأنه طلب منا أن نستمع إليه في شرح مذهبه الذي هو عليه، وبين أن مذهبه مبني على القرآن والسنة والعقل والفطرة، وأن هذه الأربعة كلها توافقت عليه. شهدوا بأن الله سبحانه وتعالى ومنفرد بالملك والسلطان والألوهية، وأن عبادته سبحانه هي الحق وما سواه فهي عبادة باطلة، كما قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وذكر أن عبادة الله مبنية على أصلين تدور عليه، غاية الحب وغاية الذل. غاية الحب والذل من الإنسان، يعني أن يكون محبا لله عز وجل طالبا الوصول إليه. وبتحقق هذا القطب والأصل يندفع الإنسان إلى فعل المأمورات، لأنه يطلب حبيبا، وطالب الحبيب يسعى إلى الوصول إليه بكل طريق. الذل يستلزم الخوف من الله عز وجل، وبناء العبادة على الخوف من الله يستلزم الهرب من نواهيه، لأن الإنسان يخشى إذا وقع في المناهي أن يأخذه الله تعالى، أن يأخذه الله تعالى بذنبه. فإذا اجتمع في قلب الإنسان المحبة التامة لله مع التعظيم استقام تماما على شرع الله لأنه بحبه لربه يطلب ربه، وبتعظيمه لله يخاف منه، فيكون فاعل للمأمور تاركا للمحبوب. ولهذا قال رحمه الله: ومداره بالأمر، أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان، فقيام دين الله بالإخلاص والإحسان إنهما له أصلان. مداره بأمر الله ورسوله، هذا الرحاء يديره أمر الله ورسوله. وقلنا هذا قطب الرحاء تبنى عليه الرحاء، ما الذي يديرها؟ أمر الله ورسوله، افعل لا تفعل، إذا قال افعل دارت، إذا قال لا تفعل وقف. فهذا هو في الحقيقة حقيقة العبادة، أن تعبد الله عز وجل بغاية الحب وبغاية الذل. طيب، المستكبر عن عبادة الله هل يمكن أن يعبد الله؟ لا، لأنه لا يعبده وهو لا يذل له أبدا. بل من رأى نفسه استغنى عن الله فإنه لن يعبد الله. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. وأكثر الناس الذين أترفوا في الدنيا يرون أنهم استغنوا، وأن هذا هو الغاية التي يقصدونها. ومن ثم جاءت النصوص بالحذر من الترف في الدنيا والتنعم فيها، لا بما أباح الله منها، كما أباح الله منها فإن الله يحب منا أن نفعله وأن نأتيه، لكن إن الغماس الترف حتى يكون الإنسان كأنما خلق ليترف نفسه، هذا لا شك أنه سوف يكون في قلبه من الاستكبار عن عبادته، عن عبادة الله، بقدر ما في قلبه من عبادة الدنيا. نعم. ها؟ الرحاء. لا تروح لا لا. تروح لا إيش اسمها الطحان. إيه رياح. قال إيش معنى فوق ست ثمان؟ ومعناها أنه فوق ست ثمان، يعني السماوات سبع والأرضين سبع، الجميع 14. في أسفل الأرض السابعة يراه عز وجل ويسمعه 14. فالذي في أسفل الأرض السابعة يراه عز وجل ويسمعه وهو يراه عز وجل ويسمعه وهو فوق عرشه الذي هو فوق ست وثمان، يعني 14. وعلى هذا يكون ست ثمان على تقدير حرف العطف، أي ست وثمان، فالجميع 14.